إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام الحميدي رحمه الله: والترحم على أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم كلهم، فإن الله عز وجل قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فلم نؤمر إلا باستغفار لهم، فمن سبهم أو تنقصهم أو أحدا منهم فليس على السنة وليس له في الفيء حق. أخبرنا بذلك غير واحد عن مالك بن أنس أنه قال: قسم الله تعالى الفيء فقال: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، ثم قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فمن لم يقل هذا لهم فليس ممن جعل له الفيء. الناظر في نصوص الكتاب والسنة يدرك بوضوح وجلاء الفضل العظيم والمنزلة العالية والمكانة السامية التي نالها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أولئك الذين اختارهم الله واصطفاهم لصحبة نبيه ومصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، واختصهم بهذه الصحبة العظيمة فقاموا بنصرة دينه جل وعلا. أولئك الذين صدقوا في إيمانهم بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ونصرة دينه وحمل رسالته إلى خلقه بصدق وإخلاص وتضحية حتى استقام الأمر وانتشر الدين على أيديهم في أرض الله تعالى وبين عباد الله جل وعلا، فكان لهم في ذلك فضل ومنة على كل مسلم إلى يوم الدين، واستحقوا بذلك جميل الذكر وعظيم الثناء من الله تعالى في كتابه العزيز ومن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في سنته الغراء. ومما جاء في فضلهم في كتاب الله جل وعلا قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وقوله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. الصحابة رضي الله عنهم هم المخاطبون المشافهون بهذه الآيات بدءا، فهم أولى الناس والخلق بالخيرية، وإن كان يدخل معهم غيرهم، ولا يكون لغيرهم هذه المنزلة إلا من تبعهم واقتفى آثارهم والتزم هديهم، ولا يكون مثلهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ومما يبين ويوضح منزلة الصحابة قول رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. والحديث في الصحيحين وفي رواية للبخاري: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ومما يدل على فضل الصحابة رضوان الله عليهم قول الله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. ومنه قول الله تبارك وتعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. ويدل على فضلهم قول الله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقوله تعالى: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. وقوله سبحانه: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، إلى غير ذلك من الآيات التي نص فيها ربنا تبارك وتعالى على فضل الصحابة ومنزلتهم وما وعدهم به في الدنيا والآخرة، مع بيان رضاه عنهم وعن سلوكهم ومغفرته لهم لعظيم صدقهم في عهدهم والالتزامهم بدين ربهم والذب عنه وعن نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثير من الأحاديث التي دلت على فضل الصحابة رضي الله عنه، منها ما أخرجه مسلم في صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحاب، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. وأخرج مسلم في صحيحه بسنده عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد، إلى غير ذلك من الأحاديث التي تبين فضل الصحابة أو تخص بالفضل طائفة منهم أو تخص بعضهم، وهذا كله يدل دلالة واضحة على علو منزلته وعظيم فضله لسابقتهم وصدقهم وإخلاصهم في دين الله تبارك وتعالى. ولكن من هو الصحابي؟ الصحابي هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، فيدخل في ذلك كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وطالت مجالسته له أو قصرت، ومن روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن لم يروي عنه، ومن غزا معه ومن لم يغز معه، ومن رآه رؤية ولو لم يجالس، ومن لم يره لعارض كالعمى. ويخرج بقيد الإيمان من لقيه كافرا ولو أسلم بعد ذلك إذا لم يجتمع به مرة أخرى. ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في الإصابة. وأما عدد الصحابة فقد ذكر ابن كثير في البداية والنهاية قول أبي زرعة رحمه الله تعالى، قال: توفي النبي صلى الله عليه وسلم ومن رآه وسمع منه زيادة على 100,000 إنسان من رجل وامرأة، كلهم قد روى عنه سماعا أو رؤيا. وأخرج أحمد بإسناد حسن عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. والصحابة عدول كلهم، هذا متفق عليه عند أهل السنة. عدالة الصحابة عند أهل السنة من مسائل العقيدة القطعية، أو هو مما هو معلوم من الدين بالضرورة. ويستدل أهل السنة على عدالة الصحابة رضي الله عنهم بأدلة كثيرة من الكتاب والسنة. فمن الكتاب قوله جل وعلا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، أي من الصدق والإيمان والوفاء، فأنزل السكينة عليهم والسكينة الطمأنينة والثبات، وأثابهم فتحا قريبا. هذا فتح خيبر كان انصرافهم من الحديبية في ذي الحجة سنة 6، وكانت خيبر في آخر المحرم سنة 7. فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: كنا 1400، يعني بذلك من كان من الصحابة من أهل بيعة الرضوان، إذ يبايعونك بالحديبية. فهذه الآية ظاهرة الدلالة على تزكية الله له، تزكية لا يخبر بها ولا يقدر عليها إلا الله، وهي تزكية بواطنهم وما في قلوبهم. ومن هنا رضي عنهم، ومن رضي عنه تعالى لا يمكن موته على الكفر، لأن العبرة بالوفاة على الإسلام، فلا يقع الرضا منه تعالى إلا على من علم موته على الإسلام. ومما يؤكد هذا ما ثبت في صحيح مسلم من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحته. قال شيخ الإسلام: والرضا من الله صفة من صفاته، فلا يرضى إلا عن عبد علم أنه يوافيه على موجبات الرضا، ومن رضي الله عنه لم يسخط عليه أبدا. فكل من أخبر الله عنه أنه رضي عنه فإنه من أهل الجنة، وإن كان رضاه عنه بعد إيمانه وعمله الصالح فإنه يذكر ذلك في معرض الثناء عليه والمدح له. فلو علم أنه يتعقب ذلك بما يسخط الرب لم يكن من أهل الرضا عنه. وقال ابن حزم: فمن أخبرنا الله عز وجل أنه علم ما في قلوبه ورضي عنه وأنزل السكينة عليه، فلا يحل لأحد التوقف في أمرهم أو الشك فيهم البتة. والآية الثانية مما يستدل به أهل السنة على عدالة الصحابة قوله تعالى: محمد رسول الله، والذين معه هم الصحابة أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذه معاملتهم مع الخلق، تراهم ركعا سجدا، هذه معاملتهم مع الخالق. يبتغون فضلا من الله ورضوانا، أي جنة ورضا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، نور بياض وجوههم يعرف به في القيامة من كان كذلك من أثر السجود في الدنيا. ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره، شطأه أي فراخه، فآزره أي فقواه وأنماه، فاستغلظ أي غلظ، واستوى أي قوي، فاستوى على سوقه، السوق جمع ساق أي على أصوله، يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. قال الإمام مالك رحمه الله: بلغني أن النصارى كانوا إذا رأوا الصحابة رضي الله عنهم الذين فتحوا الشام يقولون: والله لهؤلاء خير من الحواريين فيما بلغنا. وصدقوا في ذلك، فإن هذه الأمة معظمة في الكتب المتقدمة، وعظمها وأفضلها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد نوه الله تبارك وتعالى بذكرهم في الكتب المنزلة والأخبار المتداولة. ولهذا قال سبحانه هنا: ذلك مثلهم في التوراة، ثم قال: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأ فآزر، أخرج أفراخه، فوازرته وقوته فراخه في الثبات والاستواء والقوة، فآزره أي شده وقواه، فاستغلظ شب وطال، فاستوى على سوقه، يعجب الزراع أي فكذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، آزروه وأيدوه ونصروه، فهو معهم كالشطئ مع الزراع ليغيظ بهم الكفار. قال ابن الجوزي: وهذا الوصف لجميع الصحابة عند الجمهور. الآية الثالثة قوله تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يبين الله عز وجل في هذه الآيات أحوال وصفات المستحقين للفيء، وهم ثلاثة أقسام: القسم الأول للفقراء المهاجرين، والقسم الثاني والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، والقسم الثالث والذين جاءوا من بعدهم. وما أحسن ما استنبط الإمام مالك رحمه الله من هذه الآية الكريمة، وهو الأثر الذي ذكره الإمام الحميدي رحمه الله، أن الذي يسب الصحابة ليس له من مال الفيء نصيب لعدم اتصافه بما مدح الله به هؤلاء، يعني القسم الثالث في قولهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: الناس على ثلاث منازل، فمضت منزلتان وبقيت واحدة، فأحسن ما أنتم كائنون عليه أن تكونوا بهذه المنزلة التي بقيت. ثم قرأ قوله تعالى للفقراء المهاجرين إلى قوله رضوانا، فهؤلاء هم المهاجرون، وهذه منزلة مضت. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم إلى قوله ولو كان بهم خصاصة، قال هؤلاء الأنصار، وهذه منزلة قد مضت. فلم تبق إلا المنزلة بعد المنزلتين المذكورتين. والذين جاءوا من بعده يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قد مضت هاتان وبقيت هذه المنزلة، فأحسن ما أنتم كائنون عليه أن تكونوا بهذه المنزلة التي بقيت، يقول أن تستغفروا له. قالت عائشة رضي الله عنها فيما رواه مسلم في صحيح: أمروا أن يستغفروا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبوهم، رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقال أبو نعيم: فمن أسوأ حالا ممن خالف الله ورسوله وآب أن يرجع بالعصيان لله ولرسوله والمخالفة عليهما. ألا ترى أن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يعفو عن أصحابه ويستغفر لهم ويخفض لهم الجناح؟ قال تعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وقال: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فمن سبهم وأبغضهم وحمل ما كان من تأويلهم وحروبهم على غير الجميل الحسن فهو العادل عن أمر الله تعالى وتأديبه ووصيته فيهم، لا يبسط لسانه فيهم إلا من سوء طويته في النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته والإسلام والمسلمين. وعن مجاهد وعن ابن عباس قال رضي الله عنه: لا تسبوا أصحاب محمد، فإن الله قد أمر بالاستغفار لهم وقد علم أنهم سيقتتلون. صحح إسناده شيخ الإسلام رحمه الله. فأين هذا مما يفعله أمثال سيد قطب ومن تبعه من الحمل الأعمى على أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يقول عن هند أم معاوية، يقول: جاءت كاللبؤة تلغ في دم الحمزة. وهذا الرجل مصري وهو يعلم أن هذه الكلمة تحمل عند المصريين إيحاء جنسيا قبيحا، فجاءت كاللبؤة، من يقبل أن يقال هذا في أمه؟ فهند خير من أم مهما بلغت أم، من يقبل أن يقال مثل هذا في أخته أو بنته؟ فهند خير من بناتنا ومن نسائنا، هي من الصحابيات ومقام الصحبة لا يدرك. ويقول في أبي سفيان: ومتى أسلم هذا الرجل؟ إسلامه إسلام الشفة واللسان، لا إسلام القلب والجنان. هل شق عن قلبه؟ ويطعن في عمرو ومعاوية رضي الله عنهم. والواجب ألا يطعن في عمر رجولة لا ديانة، لأنه ما من مصري إلا ولعمر في عنقه منه، لأنه هو الذي فتح مصر رضي الله تبارك وتعالى عنه. وكان عمر في ذلك الأوان متهيبا أن يغرر بجند المسلمين في مواطن لا يعلمها، فما زال يصف له الحال ويعد الرجال حتى ما كان من الفتح على أحسن صورة مبهرا وظاهرا. فما سجد مصري لله سجدة ولا سبح لله تسبيحة إلا ومثل ثوابها في ميزان حسنات عمرو بن العاص رضوان الله عليه. فيأتي مثل هذا لكي يطعن فيه ويجعله من أهل المكر والاحتيال والخطل والخداع إلى غير ذلك مما هو معلوم، مما لا يقبل مثله في أبي الرجل ولا في أخيه ولا في ابنه. ومع ذلك يتعامى عن ذلك أقوام يدعون السلفية ويدافعون عن الذين يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولم يتوقف أطفال عند حدود عمرو ومعاوية وأبي سفيان وهند، وإنما تعدى الطعن إلى عثمان، إلى الخليفة الراشد الذي قال فيه سلفنا ومنهم الإمام أحمد: من أسخطه من الخلافة الراشدة فهو أضل من حمار أهله. فيأتي هذا ليقول طاعنا في عثمان، كانت خلافته فجوة بين خلافة عمر وخلافة علي، فجوة، ويتبع في ذلك أستاذه العقاد. فإنه لما كتب ما سماه بالعبقريات، كتب عبقرية الصديق وعبقرية الفاروق وعبقرية الإمام يعني عليا، ولما كتب عن عثمان كتب عن ذي النورين، ولم يجعله بزعمه عبقرية، لأنه لا يعتد به حاكما منصفا رشيدا، وإنما يتبعون الأوهام وما هو مكتوب في كتب التاريخ التي لم يثبت منها رواية بإسناد نظيف يعتبر، من تولية أقربائه ومن فتح بيت المال لكل ذي رحمه إلى غير ذلك مما ينزه عنه من كان أمينا، فضلا عن أن يكون من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فضلا عن أن يكون أحيا الأمة. وأحيا ها هنا اسم تفضيل، فهو أشد الأمة حياء. والرسول صلى الله عليه وسلم لما استأذن أبو بكر وكان قد كشف عن ساق أذن له فدخل فقضى له حاجته ثم خرج، فجاء بعد أبي بكر عمر رضوان الله عليه، فبقي النبي على حاله حتى قضى له حاجته ثم انصرف. فلما استأذن عثمان اعتذر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما خرج قيل له: يا رسول الله، دخل أبو بكر وعمر فبقيت على حالك، فلما دخل عثمان اعتدلت وغطيت من كشف من ساقك. فقال: ألا أستحيي من رجل تستحيي منه الملائكة؟ جهز جيش العسرة وحده، واشترى بئر رومة وحده، ووهبه للمسلمين عثمان رضوان الله عليه، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم عند البيع في العقبة، وكان قد أرسله ليفاوض قريشا في دخول النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكة. فلما حجزته قريش وأشيع أنه قد قتل، بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وبايعه أصحابه. عثمان غائب، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يده في يد نفسه، يد النبي في يد النبي، وقال: وهذه لعثمان، هذه يد عثمان. فكانت يد النبي خيرا لعثمان من يد نفسه. أصحاب الرسول من يبقى لنا بعده؟ عندما نجرئ الصغار والصبية على الاجتراء على هذا المقام العالي، لا نغار على أعراضهم ولا نغار على أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم لإسقاط عدالتهم. فإذا سقطت عدالتهم سقطت رواياتهم، وهذا هو مقصد أولئك الذين يطعنون في أصحاب الرسول. أمروا بالاستغفار لهم فسبوهم، فمن يقبل مثل هذا؟ ومن يجاهل فيه؟
من كان في قلبه زيغ ومرض. نحن حرب لا سلم لكل من اعتدى على أحد من أصحاب الرسول، وكما قال الإمام الحميدي: ولو واحدة. فمن اعتدى على واحد من أصحاب رسول الله فنحن له حرب، وليس بيننا وبينه سلم. من كان عائشا فليتب إلى الله، وأما من مات فلا بد من تزييف قوله والتحذير منه والصد عنه حتى لا يغتر به من يغتر من الأغرار الأغمار. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا مع أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم في الجنة، إنه على كل شيء قدير.
فإن عدالة الصحابة من أمور الاعتقاد القطعية عند أهل السنة والجماعة، أو هي مما هو معلوم من الدين بالضرورة، وقد استدلوا على ذلك بكثير من آيات القرآن المجيد وكثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن الآيات قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. الدلالة في هذه الآية ظاهرة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فرضي عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار من غير اشتراط إحسان، ولم يرضى عن التابعين إلا أن يتبعوهم بإحسان. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار رضي عنهم ربنا تبارك وتعالى من غير اشتراط الإحسان، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فمما استدل به أهل السنة على عدالة الصحابة رضي الله عنه قوله جل وعلا: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى، والحسنى الجنة. قال ذلك مجاهد وقتادة. واستدل ابن حزم من هذه الآية بالقطع بأن الصحابة جميعا من أهل الجنة لقوله عز وجل: وكلا وعد الله الحسنى. جائز أن يكون الفتح فتح مكة، وكونه صلح الحديبية أولى وأرجح، فالمراد بالفتح في الآية صلح الحديبية. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. مما استدل به أهل السنة على عدالة الصحابة رضي الله عنه قوله جل وعلا: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وقد حضر غزوة تبوك جميع من كان موجودا من الصحابة إلا من عذر الله من النساء والعجزة، أما الثلاثة الذين خلفوا فقد نزلت توبتهم بعد ذلك. وأما السنة فكثير من الأحاديث تدل على عدالة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كان بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف شيء فسبه خالد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أحدا من أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيف. والحديث في الصحيحين. والشيء الذي كان بينهما أنه لما فتح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكة بعث خالدا إلى بني جذيمة من بني عامر بن لؤي فقتل منهم من لم يجز قتله، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. وأرسل مالا مع علي بن أبي طالب فودى القتلى وعطاهم ثمن ما أخذ منهم حتى ميلغة الكلب، وهو الإناء الذي يلغ الكلب فيه. ولما رجع خالد من بني جديمة أنكر عليه عبد الرحمن بن عوف ما كان، وجرى بينهما رضي الله عنهما كلام، فسب خالد عبد الرحمن بن عوف، فغضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال لخالد: لا تسبوا أصحابي. وخالد من أصحاب، ولكن الصحابة طبقات، فلما لم يكن خالد في طبقة عبد الرحمن قال النبي صلى الله عليه وسلم لخالد وهو من الصحابة: لا تسبوا أصحابي. ثم بين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هذا الأمر الكبير: فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفة. الصحابة الذين تأخر إسلامه، لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحد من السابقين الأولين ولا نصيفة. قال شيخ الإسلام: وكذلك قال الإمام أحمد وغيره: كل من صحب النبي صلى الله عليه وسلم سنة أو شهرا أو يوما أو رآه مؤمنا به فهو من أصحابه، له من الصحبة بقدر ذلك. فإن قيل: فلما نهى خالدا عن أن يسب أصحابه إذا كان خالد من أصحابه أيضا؟ وقال: لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. قال: قلنا لأن عبد الرحمن ونظراءه من السابقين الأولين الذين صحبوا النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم في وقت كان خالد وأمثاله يعادونه فيه، وأنفق السابقون الأولون أموالهم قبل الفتح وقاتلوا، وهم أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، فقد انفردوا من الصحبة بما لم يشركهم فيه خالد ونظراؤه ممن أسلم بعد الفتح الذي هو صلح الحديبية وقاتل، فنهى أن يسب أولئك الذين صحبوه قبله. ومن لم يصحبه قط، نسبته إلى من صحبه كنسبة خالد إلى السابقين وأبعد. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يقبل من خالد وهو من هو أن يسب عبد الرحمن بن عوف وهو من السابقين الأولين، وعثمان بن عفان أفضل بلا نزاع ولا خلاف من عبد الرحمن بن عوف، فكيف يسمع بسب عثمان والاعتداء على جنابه وكذلك على جناب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ من الأدلة من السنة على عدالة الصحابة قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمر: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لك. والحديث في الصحيحين. قيل: الأمر في قوله اعملوا ما شئتم للتكريم، والمراد أن كل عمل عمله البدري لا يؤاخذ به لهذا الوعد الصادق. وقيل المعنى أن أعمالهم السيئة تقع مغفورة فكأنها لم تقع. قال النووي: قال العلماء: معناه الغفران لهم في الآخرة، وإلا فإن توجب على أحد منهم حد أو غيره أقيم عليه في الدنيا. ونقل القاضي عياض الإجماع على إقامة الحد، وأقامه عمر على بعضهم، على قدامة بن مضعون قال: وضرب النبي صلى الله عليه وسلم مصطحا الحد وكان بدريا. وقال ابن القيم رحمه الله: والله أعلم، إن هذا خطاب لقوم قد علم الله سبحانه أنهم لا يفارقون دينهم بل يموتون على الإسلام، وأنهم قد يقارفون بعض ما يقارفه غيرهم من الذنوب، ولكن لا يتركهم سبحانه مصرين عليها، بل يوفقهم لتوبة نصوح واستغفار وحسنات تمحو أثر ذلك. ويكون تخصيصهم بهذا دون غيرهم لأنه قد تحقق ذلك فيه وأنهم مغفور له، ولا يمنع ذلك كون المغفرة حصلت بأسباب تقوم به، كما لا يقتضي ذلك أن يعطلوا الفرائض وثوقا بالمغفرة، فلو كانت قد حصلت بدون الاستمرار على القيام بالأوامر لما احتاجوا بعد ذلك إلى صلاة ولا صيام ولا حج ولا زكاة ولا جهاد، وهذا محال. ومما استدل به أهل السنة على عدالة الصحابة رضي الله عنه ما رواه عمران بن الحسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. والحديث متفق عليه، وهذا سياق البخاري مختصرا، وقد أورده كذلك مسلم. ومن الأحاديث ما رواه أبو موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: النجوم أمانة للسماء، والأمنة الأمان، فإذا ذهبت النجوم أتى أهل السماء ما يوعدون، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. الحديث رواه مسلم. ومن الحديث ما رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أكرموا أصحابي فإنهم خياركم. رواه أحمد والنسائي والحاكم بإسناد صحيح، وفي رواية أخرى: احفظوني في أصحابي. ومن الأحاديث ما ورد عن واثلة يرفعه: لا تزالون بخير ما دام فيكم من رآني وصحبني، والله لا تزالون بخير ما دام فيكم من رآني وصحبني. رواه ابن أبي شيبة وابن أبي عاصم والطبراني في الكبير، وعنه أبو نعيم في معرفة الصحابة، وحسنه الحافظ في الفتح، وقال الهيثمي في المجمع: رواه الطبراني من طرق رجال أحدها رجال الصحيح. من الأحاديث أيضا ما ورد عن أنس رضي الله عنه فيما أخرجه الشيخان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. وقال في الأنصار كذلك: لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق. وهناك أحاديث أخرى ظاهرة الدلالة على فضلهم بالجملة، أما فضائلهم على التفصيل فكثيرة جدا. وقد جمع الإمام أحمد رحمه الله تعالى في كتابه فضائل الصحابة، وهو في مجلدين كبيرين، جمع قريبا من 2000 حديث وأثر، وهو أجمع كتاب في باب. الله تبارك وتعالى زكى ظاهر الصحابة وباطنهم، فمن تزكية ظواهرهم وصفهم بأعظم الأخلاق الحميدة، ومنها أشداء على الكفار رحماء بينهم، ومنها وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، ومنها ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فهذه كلها تزكية لظواهرهم. وأما بواطنهم فأمر اختص به الله تبارك وتعالى، وهو وحده العليم بذات الصدور، فقد أخبرنا عز وجل بصدق بواطنهم وصلاح نياتهم، فقال على سبيل المثال: فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليه. وقال سبحانه: يحبون من هاجر إليه. وقال جل وعلا: يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وقال جل وعلا: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. فتاب عليهم جل وعلا لما علم صدق نياتهم وصدق توبتهم، والتوبة عمل قلبي محض كما هو معلوم. فزكى الله رب العالمين ظواهر الصحابة وبواطنهم، وبسبب توفيق الله عز وجل لهم لأعظم خلال الخير ظاهرا وباطنا، أخبرنا أنه رضي عنهم وتاب عليهم ووعدهم الحسنى. وبسبب كل ما مر أمرنا الله جل وعلا بالاستغفار لهم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإكرامهم وحفظ حقوقهم ومحبتهم، ونهينا عن سبهم وبغضهم، بل جعل حبهم من علامات الإيمان وبغضهم من علامات النفاق. من الطبيعي بعد ذلك كله أن يكونوا خير القرون وأمانا لهذه الأمة، ومن ثم يكون اقتداء الأمة بهم واجبا، بل اقتداء الأمة به هو الطريق الوحيد إلى الجنة. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخرج ذلك الحديث أحمد وأصحاب السنن والدارمي، وهو حديث ثابت صحيح، وجاء عن السلف الصالح، ومنهم الصحابة أنفسهم ومن جاء بعدهم، ما يبين فضلهم رضي الله تعالى عنه. من ذلك ما رواه أحمد موقوفا على عبد الله بن مسعود، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وحسنه الألباني. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه، فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوا سيئا فهو عند الله سيئا. كذلك قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا خير هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونقل دينه، فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم، فهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا على الهدى المستقيم، والله رب الكعبة. أخرجه أبو نعيم في الحلية وإسناده ضعيف، ولكنه يتقوى بالذي قبله. من ذلك ما جاء عن الحسن البصري فيما أخرجه أبو نعيم في الحلية، لما قيل له: أخبرنا عن صفة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبكى وقال: ظهرت منهم علامات الخير في السيما والسمت والهدي والصدق، وخشونة ملابسهم بالاقتصاد، وممشاهم بالتواضع، ومنطقهم بالعمل، ومطعمهم ومشربهم بالطيب من الرزق، وخضوعهم بالطاعة لربهم تعالى، واستقادتهم للحق فيما أحبوا وكرهوا، وإعطائهم الحق من أنفسهم، ضمئت هواجرهم ونحلت أجسامهم، واستخفوا بسخط المخلوقين في رضا الخالق، لم يفرطوا في غضب، ولم يحيفوا في جور، ولم يجاوزوا حكم الله تعالى في القرآن، شغلوا الألسن بالذكر، بذلوا دماءهم حين استنصرهم، وبذلوا أموالهم حين استقرضهم، ولم يمنعهم خوفهم من المخلوقين، حسنت أخلاقهم وهانت مؤونتهم، وكفاهم اليسير من دنياهم إلى آخرتهم. ومن ذلك ما جاء عن قتادة بن دعامة السدوسي قال: أحق من صدقتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه. أخرجه الإمام أحمد في المسلم. ومن ذلك ما رواه البيهقي عن الإمام الشافعي رحمهما الله تعالى قال: وقد أثنى الله تبارك وتعالى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن والتوراة والإنجيل، وسبق لهم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفضل ما ليس لأحد بعده، فرحمهم الله وهناهم بما آتاهم من ذلك ببلوغ أعلى منازل الصديقين والشهداء والصالحين. هم أدوا إلينا سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشاهدوه والوحي ينزل عليه، فعلموا ما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم عاما وخاصا وعزما وإرشادا، وعرفوا من سننه ما عرفنا وجهلنا، وهم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل استدرك به علم واستنبط به، وآثارهم لنا أحمد وأولى بنا من آرائنا لأنفسنا والله أعلم، رحمه الله رحمة واسعة. لكل ذلك يعتقد أهل السنة أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، وأعلاهم منزلة ومكانة عند الله تبارك وتعالى. ويعتقدون أن الصحابة جميعا مشتركون في هذا الفضل العظيم، مشمولون بجميل الثناء والكرامة والوعد الحسن من الله تبارك وتعالى. أهل السنة والجماعة يعرفون للصحابة قدرهم، وأنهم خير القرون بشهادة نبينا ونبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، كما ثبت في حديث عمران بن الحصين. ومع هذه المراتب وهذه الفضائل، يجب أن نعرف أن الواحد فيهم له مرتبة على الإطلاق وله مرتبة خاصة، أي أنه قد يكون أفضل من غيره على سبيل العموم والإطلاق، ويكون في غيره خصلة خصلة هو أفضل منه فيه. وأهل السنة والجماعة يقولون إن أفضل الصحابة الخلفاء الأربعة، وأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، يرتبونهم في الفضل حسب ترتيبهم في الخلافة. ولكن لا يلزم من كون أبي بكر أفضل الصحابة ألا يتميز أحد من الصحابة عن أبي بكر بمنقبة خاصة. قد يكون لعلي بن أبي طالب منقبة ليست لأبي بكر، وقد يكون لعمر منقبة ليست لأبي بكر، كذلك قد يكون لعثمان. ولكن الكلام على الفضل المطلق والمرتبة الكلية العامة، فإن مراتب الصحابة تختلف اختلافا اتفق عليه أهل السنة والجماعة، وهو دلالة القرآن ودلالة السنة أيضا. فخالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف تنازعا في أمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. والحديث في الصحيحين كما مر. كذلك أيضا أهل السنة والجماعة يقولون إن بعض الصحابة له مزية ليست لغيرهم، فيجب أن ننزلهم في منازلهم. فإذا كان الصحابي من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كعلي بن أبي طالب وحمزة والعباس وابن عباس وغيرهم، فإننا نحبه أكثر من غيره من حيث قربه من الرسول صلى الله عليه وسلم لا على سبيل الإطلاق، فنعرف له حقه بقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن لا يلزم من ذلك أن نفضله على غيره تفضيلا مطلقا، ممن له قدم راسخ في الإسلام أكثر من هذا القريب من الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن المراتب والفضائل هي صفات يتميز الإنسان بصفة منها لا يتميز بها الآخر. وأهل السنة والجماعة في آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغلون غلو الروافض، ولا ينصبون العداوة لهم نصب النواصب، ولكنهم واسط بين طرفين، يعرفون لهم حقهم بقرابتهم من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنهم لا يتجاوزون بهم منزلتهم. علماء أهل السنة لهم أقوال عطرة يتبين بالنظر فيها أصول الاعتقاد وضوابط المنهج في هذا الأصل العظيم وفي هذا الركن القوي. قال الإمام الحافظ عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي رحمه الله تعالى: فأما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم الذين شهدوا الوحي والتنزيل، وعرفوا التفسير والتأويل، وهم الذين اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونصرته وإقامة دينه وإظهار حقه، فرضيهم له صحابة وجعلهم لنا أعلاما وقدوة، فحفظوا عنه صلى الله عليه وسلم ما بلغهم عن الله تعالى عن طريق رسول الله، وما سن وشرع وحكم وقضى وندب وأمر ونهى وحضر وأدب وأرشد ووعوه وأتقنوه، ففقهوا في الدين وعلموا أمر الله ونهيه ومراده، فشرفهم الله عز وجل بما من عليهم وأكرمهم به، من وضعه إياهم موضع القدوة فنفى عنهم الشك والكذب والغلط والريبة والغمزة وسماهم عدول الأمة، فقال عز ذكره في محكم كتابه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. ففسر رسول الله عن الله عز ذكره قوله وسطا، قال عدلا، عدولا خيارا، فكانوا عدول الأمة وأئمة الهدى وحجج الدين ونقلة الكتاب والسنة، وندب الله تبارك وتعالى إلى التمسك بهديهم والجري على منهاجهم والسلوك لسبيلهم والاقتداء بهم. فقال جل ذكره: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وأولى من انطبق عليه سبيل المؤمنين أصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في بيان الاعتقاد الواجب نحو الصحابة: حبهم سنة، والدعاء لهم قربة، والاقتداء بهم وسيلة، والأخذ بآرائهم فضيلة، وخير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر، وخيرهم بعد أبي بكر عمر، وخيرهم بعد عمر عثمان، وخيرهم بعد عثمان علي رضوان الله عليهم، خلفاء راشدون مهديون. وقال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بالخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة، ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم لعثمان رضي الله عنه، ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون. ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المطهرين من كل رجس، من أحسن القول فيهم فقد برئ من النفاق. انتهى كلام الطحاوي في عقيدته. وقال الإمام ابن بطة رحمه الله: ثم الإيمان والمعرفة بأن خير الخلق وأفضلهم وأعظمهم منزلة عند الله عز وجل بعد النبيين والمرسلين وأحقهم بخلافة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبو بكر الصديق، وذكر الخلفاء الراشدين. وتعلم أنه لما مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن على وجه الأرض أحد بالوصف الذي قدمناه سواه رضي الله عنه. ثم من بعده على هذا الترتيب والصفة أبو حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو الفاروق، ثم من بعدهما على هذا الترتيب والنعت عثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم على هذا النعت والصفة من بعدهم أبو الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فنحبهم، وبمعرفة فضلهم قام الدين وتمت السنة واعتدلت الحجة، ويشهد للعشرة بالجنة بلا شك ولا استثناء، ويشهد لكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، ويشهد لجميع المهاجرين والأنصار بالجنة والرضوان والتوبة والرحمة من الله. ويستقر علمه وتوقن بقلبه أن رجلا رأى النبي صلى الله عليه وسلم وشاهده وآمن به واتبعه ولو ساعة من نهار. يستقر علمه وتوقن بقلبك أنه أفضل ممن لم يره ولم يشاهده ولو أتى بعمال أهل الجنة أجمعين. يستقر علمك وتوقن بقلبك أن رجلا رأى النبي صلى الله عليه وسلم وشاهده وآمن به واتبعه ولو ساعة من نهار أفضل ممن لم يره ولم يشاهد
ولو أتى بأعمال أهل الجنة أجمعين. قال ذلك في الإبانة الكبرى. وهذا الذي ذكره هو اعتقاد السلف عليهم الرحمة، وهو اعتقاد من تبعهم بإحسان، فنؤمن بذلك ونوقن به كما أمرنا به علماؤنا مؤسسينه على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يستقر علمه وتوقن بقلبك أن رجلا رأى النبي صلى الله عليه وسلم وشاهده وآمن به واتبعه ولو ساعة منها أفضل ممن لم يره ولم يشاهد ولو أتى بأعمال أهل الجنة أجمعين. ثم الترحم على جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، صغيرهم وكبيرهم وأولهم وآخرهم، مع ذكر محاسنه ونشر فضائله والاقتداء بهديهم والاقتفاء لآثارهم، وأن الحق في كل ما قالوه وأن الصواب فيما فعلوه. انتهى كلامه رحمه الله رحمة واسعة. إنما أتي القوم من قلة معرفتهم بعقيدة السلف، وكثير من المتكلمين في الدين لم يحكموا أصول الاعتقاد لا في باب الإيمان ولا في باب الصحابة ولا في باب القرآن ولا في باب الصفات ولا في باب القضاء والقدر ولا في باب أزواج رسول الله ولا في باب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فتجد موالاة من حاد الصحابة وشاقهم ووقع في أعراضهم وسبهم، مع أن هذا الأمر أصل من أصول الاعتقاد عليه ولاء وبراء. فعلى من كان آخذا بالاعتقاد الحق أن يكون حربا على كل من عادى أحدا من أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. لا معدى لك عن ذلك إن أردت أن تكون مؤمنا بالله حقا ومصدقا بالله صدقا ومتبعا لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتباعا صحيحا. ما مر ذكره وبعض ما يتعلق بفضل الصحابة رضي الله عنهم وبالواجب نحوهم، وأما سبهم وشتمهم فالنصوص والأقوال الكثيرة في النهي عن ذلك والتحذير منه وبيان عاقبة من وقع فيه كثيرة ضافية، منها قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفة. وهذا أخرجه الشيخان في صحيحهما. يقع كثير من الدعاء ممن يلتصق ادعاء وزورا بالسلفية ومنهج السلف، يقع كثير منهم في موالاة من سب أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعضهم لا يرعى لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم حقا ولا قدرا. ما نسبة أمثال هؤلاء إلى أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ عقيدتك أن أيها السلفي المتبع للحق يستقر علمه وتوقن بقلبك أن رجلا رأى النبي صلى الله عليه وسلم وشاهده وآمن به واتبعه ولو ساعة من نهار أفضل ممن لم يره ولم يشاهد ولو أتى بأعمال أهل الجنة أجمعين. فما نسبة هؤلاء الوالغين في أعراض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والمداهنين للذين يسبون أصحاب رسول الله أو يسبون بعضهم؟ ما نسبة هؤلاء مهما بلغوا، ما نسبتهم إلى المسبوبين من أصحاب النبي الأمين؟ ما نسبتهم؟ نسبة الثرى إلى السرية، نسبة حبة الرمل إلى الصحراء المترامية الأطراف، بل هي أقل من ذلك. وإذا كان بعض السلف قد قيل له إن عمر بن عبد العزيز، وهو من هو؟ يقدم على معاوية رضي الله عنه، فقال: والله لغبار أنف فرس معاوية في مشهد من مشاهده مع الرسول خير من ملء الأرض من عمر بن عبد العزيز. ثم تخعون فيه من أنتم ومن تكونون حتى تتكلموا في أصحاب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وحتى تداهنوا الذين يكفرونه ويسبونه ويرمونهم بتغيير الشريعة وبعدم حفظ الأمانة، بل تداهنون من يقع في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقع في عرضه إلى يوم الناس هذا، بقولهم في عائشة المطهرة التي هي أطهر من ماء المزد، ذلك القول الشنيع. وأهل السنة مجمعون على أن من قال فيها نحوا من ذلك بعد إذ برأها الله تعالى من فوق 7 أرقعة أنه كافر مرتد، ومع ذلك يوالونهم ويداهنونهم ويقولون هم إخواننا في الدين. وإذا تكلمت في واحد من أولئك الذين يداهنون ويدافعون عمن سب بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يقبل منك، ولم يقبل منك صبيانه، وصبيانه يحسبون أن عرض شيوخهم أجل من أعراض أصحاب الرسول، أين يذهب بعقول هؤلاء؟ من يقولون؟ أنا عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قال أمروا بالاستغفار لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فسبوهم، أخرجه أحمد في فضائل الصحابة بإسناد صحيح. وها هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس رضي الله عنهما يقول لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الله عز وجل قد أمر بالاستغفار لهم وهو يعلم أنهم سيقتتلون ويحدثون، يعني ما وقع بعد موت رسول الله لما فتح بل كسر باب الفتنة، بعدما كسر باب الفتنة يعلم الله تبارك وتعالى قبل أن يقع ما وقع أنهم سيقتتلون وأنه سيقع بينهم ما شجر بينهم مما وقع مما هو معلوم. ومع ذلك قال الله رب العالمين إنه قد رضي عنهم ورضوا عنه وزكاهم ظاهرا وباطنا فما لك أنت وما دخلك أنت. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فلما قام أحدهم ساعة خير من عبادة أحدكم 40 سنة، أخرجه أحمد في فضائل الصحابة بإسناد صحيح، وفي رواية خير من عمل أحدكم عمره. وقال شهاب بن خراش رحمه الله أدركت من أدركت من صدر هذه الأمة وهم يقولون اذكروا مجلس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تأتلف عليه القلوب، ولا تذكروا الذي شجر بينهم فتحرش عليهم الناس، أخرجه الإمام أحمد في فضائل الصحابة بإسناد صحيح. وإذا كان كثير ممن يدعون إلى الله بزعمه ينهون عن الكلام فيما شجر بين الدعاة إلى الله بزعمهم ويقولون لا تحرشوا الناس عليه، ويقولون إنهم على الضد من قاعدة إسقاط الرموز، أفلا يغارون على أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أم أن أصحاب الرسول ليسوا بالرموز رضوان الله عليهم أجمعين؟ عن ابن المبارك رحمه الله قال السيف الذي وقع بين الصحابة فتنة ولا أقول لأحد منهم مفتون. تأمل في فقهه، السيف الذي وقع بين الصحابة فتنة ولا أقول لأحد منهم مفتون. وقال بقية بن الوليد قال للأوزاعي رحمه الله يا بقية لا تذكر أحدا من أصحاب نبيك صلى الله عليه وسلم إلا بخير. يا بقية العلم ما جاء عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وما لم يجئ عنهم فليس بعلم. وقال أحمد العجلي يمدح أبا الأحوص رحمهما الله تعالى
كان ثقة صاحب سنة واتباع، وكان إذا ملئت داره من أصحاب الحديث قال لابنه أحوص يا بني قم، فمن رأيته في داري يشتم أحدا من الصحابة فأخرجه، ما يجيء بكم إلي. وهي قولة حق واستفهام صدق. إذا كانوا مخالفين لا يرون من يأتونه على الجادة فيقال لهم ما قال أبو الأحوص، ما يجيء بكم إلينا. قال ابن مهران رحمه الله تعالى: ثلاثة ارفضوهن: سب أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والنظر في النجوم، والنظر في القدر. وقال الإمام مالك رحمه الله: من يبغض أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان في قلبه غل فليس له حق في فيء المسلمين. وقد مر هذا، وذكر بين يديه رجل ينتقص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقرأ مالك هذه الآية: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. قرأ مالك هذه الآية لما ذكر بين يديه رجل ينتقص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: من أصبح من الناس في قلبه غل على أحد من أصحاب النبي فقد أصابته هذه الآية. قال سفيان الثوري رحمه الله: من قدم عليا على أبي بكر وعمر فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، وأخشى ألا ينفعه في ذلك عمل، بل أزرى بعلي نفسه، لأن عليا على المنبر قدم أبا بكر وعمر على نفسه، وسأله ولده محمد عن خير الناس وأفضلهم بعد رسول الله، فقال أبو بكر، قال: ثم من؟ قال: عمر. قال: فلم أسأله بعد، رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو زرعة الرازي رحمه الله: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. تأمل في كلام هذا الحضر من أصحاب الحديث: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا، أحدا، ليس شرطا أن ينتقصهم جملة، ولكن ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا حق، والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة، لأنه إذا سقطت الثقة بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من الذي نقل إلينا القرآن والسنة؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا سقطت عدالتهم سقطت الثقة في مروياتهم. فمن أراد إسقاط عدالة الصحابة فهو زنديق، إنما يريد أن يجرح شهودنا ليبطل الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة، كما قال أبو زرعة رحمه الله تعالى. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إذا رأيت رجلا يذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء فاتهمه على الإسلام. وقال الإمام أبو إسماعيل الصابوني رحمه الله تعالى بعد ذكره لفضل الصحابة: فمن أحبه وتولاه ودعا له ورعى حقه وعرف فضله فاز في الفائزين، ومن أبغضهم وسبهم ونسبهم إلى ما تنسبهم إليه الروافض والخوارج لعنهم الله. اللعنة منه، من الإمام الصابوني رحمه الله، فقد هلك في الهالكين. ويرون الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتطهير الألسنة عن ذكر ما يتضمن عيبا لهم ونقصا فيه.
وقال شيخ الإسلام رحمه الله: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما وصفهم الله به في قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وطاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: لا تسبوا أصحاب. قال: ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبه، ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، ومن طريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل، ويمسكون عما شجر بين الصحابة، ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجه، والصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون، وإما مجتهدون مخطئون، وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يكون سببا لمغفرة ما يصدر منهم إن صدر، حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، وأن المدة من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم، ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحوه أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هم أحق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه. فإذا كان هذا في الذنوب المحققة، فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، والخطأ مغفور. ثم إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغفور في جنب فضائل القول ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله. انتهى من الواسطية لشيخ الإسلام رحمه الله. وقال الخطيب البغدادي مبينا حقيقة فضل الصحابة: ولو لم يرد من الله عز وجل ورسوله فيهم شيء مما ذكرناه لأوجبت الحال التي كانوا عليها من الهجرة والجهاد والنصرة وبذل المهد والأموال وقتل الآباء والأبناء والمناصحة في الدين وقوة الإيمان واليقين، لأوجب ذلك كله القطع على عدالتهم، وأوجب القطع باعتقاد نزاهتهم وأنهم أفضل من جميع المعدلين والمزكين الذين يجيئون من بعدهم أبد الآبدين. ثم قال: هذا مذهب كافة العلماء ومن يعتد بقوله من الفقهاء. فالواجب علينا تجاه أصحاب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم سلامة قلوبنا وألسنتنا لهم ونشر فضائلهم والكف عن مساويهم وما شجر بينهم والتنويه بشأنهم كما نوه تعالى بذكرهم في التوراة والإنجيل والقرآن، وثبتت الأحاديث الصحيحة في الكتب المشهورة من الأمات وغيرها في فضائلهم. ولكن المخذولين حادوا عن ذلك كله وعن هذا الصراط المستقيم، وأطلقوا ألسنتهم في من لا يرقى الواحد منهم مهما عمل وعلم إلى مواطئ أقدام أحد من أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه عقيدته أيها السني السلفي في أصحاب نبيك صلى الله عليه وآله وسلم، فالزم غرز علمائك وإياك والتهور فتهلك وتضل ضلالا بعيدا. نسأل الله رب العالمين أن يرضى عن أصحاب نبينا الأمين صلى الله عليه وآله وسلم أجمعين، وأن يجمعنا معهم مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الجنة، إنه تعالى على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.